قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دم
دم
ولم يذكر بشر دم. وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ورواه مولينا عن يحيى بدأ بقوله تبرئكم اليهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق. وقال أبو داود وهذا وهم لابن عيينة
وهم لابن عيينة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد
لا شوف يعني أبو داود رحمه الله تعالى ودقة أبو داود في هذا ودقة أئمة الإسلام في هذا الباب. رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيها تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما. وقال عبد عن يحيى كما قال حماد ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة. تتبع الطرق ولهذا الذي يعمل في التخريج ثمرة هذا التخريج وأصوله تعود إلى أربعة علوم هي في الحقيقة يكون صنعته صنعة شريعة متكاملة. الأول ما تعلق بالحديث كمتن فيجمع الحديث بطرقه كلها من كتب المتون ومن كتب الحديث فهذه صنعة حديثية تعتمد على هذه المتون يجمع من هنا وأطراف الحديث من هنا ومن هنا ومن هنا والروايات والطرق كل هذا يجمعه متعلق بهذا الحديث. ثم هذا علم يختص بالمتن نفسه. ثم يأتي إلى رجال السند فينظر كلام العلماء هذا علم يتعلق بالإسناد نفسه ينظر كلام أهل العلم في الراوي هذا هذا يتعلق بالأسانيد. طيب عنده الحديث هذا بسائر أطرافه وألفاظه وعنده السند كرجال بسائر كلام العلم في رجال السند انتهت المسألة عند هذا؟ لا ما انتهت المسألة يحتاج أيضا إلى علوم أخرى يحتاج إلى ضبط المتن. في الأول بيرجع إلى كتب فيما يتعلق بالمتون وكذا يرجع إلى كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم وكذا ليأتي بالحديث. الثاني بيرجع إلى كتب الرجال والضعفاء والمجروحين والثقات والمدلسين وإلى غير ذلك هذا الثاني. الثالث يرجع إلى ضبط ألفاظ الحديث وضبط أسماء الرواة فيرجع إلى كتب ماذا؟ كتب الأنساب كتب التصحيف والتحريف كتب الغريب هذا علم شوفه هو بينظر في حديث بيرجع إلى كم هنا يرجع إلى كتب الأنساب ليضبط أنساب هؤلاء يرجع إلى كتب الغريب ليضبط المتن ويعرف هذه الكلمة مصحفة هذه الكلمة محرفة هذا كذا هذا كذا هذا كذا يرجع إلى معاجم البلدان يرجع إلى كذا كل هذه الكتب المتعلقة بهذا الباب. طيب ضبط السند وضبط المتنى وعرف كل هذا يبقى الفهم أن يضبط الفهم المراد من النص فيرجع إلى كتب الشروح يرجع إلى فهم العلماء يرجع إلى الكتب التي شرحت هذه المتون وقررت المراد من هذه النصوص لأنك في النهاية ستصل بهذا الحديث مستدلا به مستدلا به على ماذا هذا حديث فيه دليل على ماذا مثل الحديث التي معنا الآن فيها دليل على ماذا دليل على ماذا يبقى ترجع إلى فهم العلماء لا تكن كمن يقول هذا الحديث فقه موسى لعين ملك الموت هذا يتصادم مع مسلك الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما عليه الأنبياء كيف النبي يكره الموت وهو يعلم أن الموت حق وكذا هذا يتنافى رد هذا الحديث نقول ارجع إلى فهم أهل العلم لهذه الأحاديث وبهذا أي كتب بقيت لك الكتب التي تناولت الأحاديث من جهة ألفاظها فترجع إلى دواوين السنة من المعاجم والمسانيد والصحاح وكل هذا. طيب الكتب التي تكلمت على الرجال والأسانيد علم الأسانيد فترجع إلى كتب الرجال وما صنف في هذا الرجال وطبقات الرواه وغير ذلك. طيب ترجع الى كتب الضبط في الغريب للمتني او لكتب الانساب او معاجم البلدان او غير ذلك لتضبط ايضا ما يكون في الرجال وما يكون. ترجع الى كتب اهل العلم في شروحهم على هذه المتون لتفهم المراد من هذه النصوص. تفهم مراد ما تفهم. وعليه تجد الائمه هنا مثل ما يذكر ابو داود، تجد الترمذي رحمه الله تعالى مثل ما يذكر في الاحاديث يذكر ما يتعلق بالروايات والطرق والاسانيد وغير ذلك والضبط، ثم ياتي الى عمل اهل العلم وفهم العلم. يعني ما تنظر الى جامع الترمذي تجده تطبيقا لهذه الاربعه امور. علم التخريج ان لم يقم على هذه الاربعه فليس على طريقه العلماء، ليس على طريقه العلماء، انما تاتي بروايه افرح بها، جاءتك رواية في كذا تساند اعتقادا عندك وتأخذها أو تحرف في لفظة من أجل أن تطوعها لمعتقدك، هذا أنت صاحب شبهات، لست عاملا بالتخريج، أنت عاملا بالتدليس والغش للمسلمين. لكن الذي يعنى بهذا الباب لابد أن يعنى به على طريقة العلماء الأكابر، على طريقة أحمد وابن معين وأبي زرعة وكذا، لابد أن يتأكد من ثبوت هذا النص لديه صحيحا عن طريق المتن وعن طريق السندي، ثم بعد ذلك يحرص على الفهم الصحيح للنص. لأن قد يثبت عندك نص لا إشكال فيه، يثبت عندك نص وأنت ضابط للفظ النص، لكن يأتي التحريف بعد ذلك للفظة النص. وما في أدل عندنا القرآن، ما يحتاج إلى صنعة حديثية، القرآن ثابت، الرحمن على عرش استوى، ومع ذلك يأتي هؤلاء إلى اللفظة نفسها فيحرفون اللفظة نفسها فيفسرون استوى بمعنى استولى. يبقى النص هذا موجود اهو، خلاص فرغنا من النص لأن القرآن قطعي الثبوت، ليس يحتاج إلى صنعة حديثية، لكن أورد الكلام على ماذا؟ على الفهم. فأنا ماذا استفيد منك أنت يا عالم العصر في الحديث وأتقنت الألفاظ وأتقنت الإسناد والكلام في الرجال وحبكت هذا 100% وصار لك في ذلك القدح المعلى في هذا الباب، ثم تأتي أنت إلى الفهم في النهاية وتطوع هذا الفهم لنفسك أنت وتسقط عليه فهم الأشعرة، فهم المعتزلة، فهم الصوفية، فهم كذا. يبقى ماذا استفدت منك أنت؟ مثل ما كان يحصل من صنيعي الكوثري لما كان يأتي بدص وكذا ثم ينزل عليه ايه؟ ينزل عليه تحريفه في المعنى. ومثل ما يصنع اهل البدع والاهواء دائما في هذا الباب، حتى على نصوص القرآن، ليس على نصوص السنة، حتى على نصوص القرآن ينزلون هذا الامر. يبقى انت مخرج تعمل في هذا التخريج على طريقة العلماء، يبقى يلزمك النظر في هذه الاربعة امور، يلزمك النظر في هذه الاربعة امور. الامر الاول جمع هذا الحديث من كتب من مظان من كتب الكتب الحديثية. الأمر الثاني النظر إلى سنيد، وهذا يحتم عليك الرجوع إلى كتب الرجال. الأمر الثالث طبعا مع كتب الرجال أيضا ما يتعلق بالعلل وكذا. الأمر الثالث الذي بعد ذلك تنظر إلى كتب الغريب لتضبط ألفاظ الحديث، ترجع إلى كتب الأنساب وضبط العلماء للأسماء، لترجع أيضا إلى ضبط لأن هنا نعرف المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، لأنه قد يشتبه الراويان في الاسم وبينهما بون شاسع، هذا مقبول وهذا مردود، كيف تميز بين هذا وذاك إلا بالضبط، إلا بالضبط. فترجع إلى هؤلاء وطبقاتهم وضبط هذه الأسماء لتحرر هذا الأمر. وكل كلمة مما أقولها الآن يا أخواني صنف فيها أهل العلم المصنفات الخاصة، كتب المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والتصحيف والتحريف، كل هذه كتب صنفت في هذا. كتب الضعفاء الثقات فيما يتعلق بباب الرجال صنف في هذا، والمدلسين وكذا صنف في هذه الكتب خاصة. كل فرع من هذه الأفرع مثل ما عد ابن الصلاح أنواعا كثيرة تجاوز 90 وعد غيره ما تجاوز كذا، كلهم يصنفون في هذا، وكل تصنيف من هذه وكل فصل من هذه الفصول صنفت فيه الكتب. ولهذا الذي يعمل في هذا التخريج يجد نفسه بين تراث المسلمين، يجد نفسه بين تراث المسلمين، ما يجد نفسه بين كتاب أو كتابين، بين تراث، أو يكون سرقة بقى يأخذ حكم العلماء ويحكم وخلاص وتنتهي المسألة ويكون مقلدا. ولهذا من قال بأن هذا العلم فيه التقليد فهو مصيب من جهة مخطئ من أخرى. إن قصدت أنا أنني أقلد العلماء في أحكامهم السابقة السالفة على الرواه على كذا، فنعم فرغ من هذا. ما أتي أنا أبحث في شعبة أصحيح ما قاله العلماء في شعبة؟ لا أتي أنا إلى يحيى بن سعيد القطان أصحيح هذا؟ ما أتي أنا إلى شهر بن حوشب أو ابن لهيعة أصحيح ما قاله العلماء فيه؟ انتهت المسألة، انتهت المسألة، خلاص فرغ من هذا. فما حكم به الأوائل انتهى، تأحكمون فيها، هذه أحكام لا نتكلم فيها. ومن جهة أخرى باب الاجتهاد فيه، وهو أن تجمع الطرق لدى الحديث وتحسن وتصحح في هذا، أو تقول هذا الطريق ما يقوى لأنه من رواية كذا وقد انفرد به فلان عن علان. هذه مسائل تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج اجتهاد في إنزال قاعدة، ممكن تكون قاعدة خلافية، ممكن تكون قاعدة كذا، نتكلم فيها على وفق هذه القاعدة. يبقى أنا العلماء الصنافي في كل معنى من هذه المعاني وفي كل قاعدة من هذه القواعد صنفوا المصنفات، فأنا أرجع إليه. ثم كتب الفهم ودي المربى، دي في النهاية هي المراد، لأنه أنا لماذا أتأكد الأول من النص عندي؟ أتأكد من النص لأستنبط منه الحكمة. عند الاستنباط أرجع إلى ماذا أيضا؟ أرجع إلى الشروحات، أرجع إلى كتب أهل العلم في فهمهم لهذه النصوص الشرعية. بهذا أكون بريئا، أنا الآن على طريقة العلماء الأكابر، لا أخذ أنا بقى بنص وأجري به وأفرح، أو بطريق وأفرح به، أو أخالف قاعدة أهل العلم في الحكم من أجل أن يوافق معتقدي، أو يثبت عند النص الذي لا أستطيع دفعه فأؤوله أنا، لا يزن زنا حين يزن مؤمن إذن يكون كافرا، ولا يسرق حين يسرق مؤمن إذن يكون كافرا، لا ترجعوا بعد كفارا يضروا بعدكم رخاوا بعضا إذن يكونوا إيه؟ إذن يكونوا كافرا، وهكذا. وأتي إلى هذه النصوص وأحرفها في المعنى ما يجوز. هذه الخلاصة فيما يسمى بعلم التخريج، وهو الجانب التطبيقي لما سبق من قواعد درسها العلماء في الجهة النظرية، اعرف حد الصحيح واعرف حد الضعيف، وبما يرد العلماء الحديث، وتكلم عن كل واحدة من هذه الأشياء التي يرد بها الحديث، وعن كل واحدة أيضا مما يقبل بها الحديث. فهذا العلم على قسمين، علم نظري وهو علم الحديث ما تعلق بالقواعد النظرية، وعلم تطبيقي ومتعلق بعلم التخريج والتحقيق. العلم زي المواريث بالضبط، تأخذ القسم النظري أسباب المواريث موانع المواريث باب الحج باب كذا، هذا قسم حافظ، تعال إلى التطبيق، التطبيق في قسم التركات، تصحيح المسائل إن حصل انكسار، إعطاء كل ذي حق حقه، كيف تعطي كل ذي حق حقه، هذا جانب إيه؟ هذا جانب تطبيقي. ما يمكن تطبق إلا إذا فهمت الجانب النظري، ولهذا الذي يأتي إلى هذا الباب باب علم التخريج دون أن يتقن القواعد أولا، هذا يقع عنده خلل، هذا يقع عنده خلل، لأن البعض قد يهول من شأن هذا الأمر، شأن القواعد، ويقول الذي كذا أنا أخذت طريقة شيخ في التخريج وأنا على ضرب شيخ في التخريج، أو أنا لا، أنت لابد أن تفهم الأول هذا الباب. ومن أنفع الحقيقة ما قد يخدم لإنسان ابتداء في هذا الباب علل الترمذي رحمه الله تعالى، فقد وضع القواعد ووضع أصولا في هذا، وضع ضوابط جيدة ينتفع بها طالب العلم في هذا الباب، وهو قائم على ما ذكرناه الآن من ملخص لهذا العلم. فهذا العلم علم شريف وعلم جليل، هذا العلم كما قلت لك في النهاية يجعلك بين بطون كتب المسلمين، ما تعلقت بالفضل الأحاديث، وما تعلقت بالأسانيد، وما تعلقت بالغريب، وما تعلقت بالشروحات. إذن أنت في الحقيقة منغمس في كتب المسلمين، في كتب التراث. على كل هذا على مقصد حسن، وكل هذا على طريقة حسنة، وكل هذا مع التواضع والتدين، بهذا إن شاء الله تكون على طريقة الأكابر الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم في أمة الإسلام، مثل ما كان من أحمد، مثل ما كان من ابن معين. ما ليس باللازم أن تكون كأحمد، لن تكون كأحمد ولن تكون كأبي زرعة، لكن على ضربهم تسير، وعلى منهاجهم وبمنهاجهم تستضيء في هذا الباب. وهذا في كل علم من العلوم يا أخوان، العلوم يحتاج بعضها إلى بعض. العلوم في النهاية علوم الشريعة كجسم الإنسان، أنت كإنسان تتحرك بجميع الأجهزة، عندك الجهاز الهضمي، عندك الجهاز التنفسي، عندك الجهاز العصبي، عندك الجهاز البولي، عندك الجهاز التناسلي والتناسلي، عندك كل هذه الأجهزة موجودة تعمل في سياق واحد ونسق واحد. لو حصل خلل في جهاز، إذا أصبت في عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يبقى انت عندك اشكال في الجهاز الهضمي تجد كل حاجة اختلطت عليك. كنت عند طبيب امس قال والله احنا عايزين نعمل التحليل في الشيء الفلاني لفلان، يعني التحليل الشيء الفلاني ليه؟ لانه هذا عرض وليس مرض. اللي بيشكو منه الان عرض وليس مرض. واحد عنده صداع مش يديله بقى مسكن اصلا عنده صداع، لا، الصداع ده قد يكون له هذه نتيجة لأشياء وأمراض متعددة. الصداع ده شوف والله تجوب الأنفية، الصداع ده شوف مش عارف نقص مش عارف ايه، الصداع ده مش عارف شوف كذا. يبقى عايزين نعمل تحليل شامل نشوف هذه الأشياء عشان نتأكد الصداع المستمر ده من ايه. يمكن عينيه عنده ألم في العين، يبقى هكذا علم الشريعة كذلك. علم الشريعة أصول حديث لغة فهم اعتقاد سيرة ومطالعة سيرة واخبار وتواريخ وكذا. هذا العلم كله يحتاج بعضه الى بعض. جسم انسان لابد من اتقانه، ولهذا الطبيب لازم يبقى يدرس الطب بصفة عامة الاول وبعدين بعد ذلك يأتي يتخصص، لان ما ينفعش يأتي الى باب يتخصص فيه وهو جاهل بايه، وهو جاهل بغيره. ولهذا مثلا تروح تقابل واحد مثلا بتاع بطنه تقول والله انا عندي طفح على الجلد وكذا، يقوم يكتب لك مرهم، تلاقي عنده خبرة يكتب لك مرهم او بتاع عارف، مش يقول لك والله انا مثلا ما اعرفش، لكن يقول لك ايه ومع ذلك لكن نروح لطبيب جلدية هو اضر في هذا الباب، لكن يعطيك مثلا كذا يعطيك كذا يعطيك كذا الاشياء دي اللي هو درس ثم تخصص بعد ذلك. انت كذلك ايضا ادرس واعرف هذه القواعد، ثم ان فتح الله عليك في باب من ابواب العلم هذا لا بأس، لكن سيكون منضبطا. لان كما قلنا يا اخواني فرق بين ضبط علم وضبط مسألة. ضبط علم وضبط مسألة لازم تضبط العلم حتى تضبط المسألة، انما بدون ضبط العلم لا يمكن تضبط مسألة ابدا. ولهذا ترى المحدث يجهل اجماع اهل العلم في عدم الخروج على الحاكم الظالم. قال ما له يجهل هذا اصلا، وانت عامل لمحدث والاثر والنص واحنا اثريون ونرجع الى النصوص وطول النهار والليل شاغل نفسك وشاغل الطلاب اللي معك، وهذا من طريق كذا وهذا فيه وهم وهذا لم يثبت. والاجماع ما ثبت، يعني الاجماع عندك ما ثبت. شوف الاجماع بقى لو قطع عليك الطريق، الاجماع ده يعني يا اخواني يعني نص وفهم فراغنا منه خلاص بقى، لا يتوجه اليه اي كلام بعد ذلك. ده الزبدة ده اعلى ما يكون من استدلال. لما تجهل انت بقى الاعلى ما يكون هذا مثلا، وخباك وتأتي زي عندنا في مصر اشهر اثنين فين؟ هذا العدوي وهذا الحويني. فهذه الصنعة صح؟ فين بقى الاجماع يا عدوي؟ فين الاجماع يا حويني؟ الخلاص مش بقى طريق هذه لفظة انفرض بها ابن عيينة، او لفظة انفرض بها مش عارف ايه، او جاءت في المصنف ابن ابي شيبة، او جاءت في مسند. لا 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 لا، ده اجماع. يعني ايه؟ يعني وانت نايم تحت البطانية بتقوم تعرف الاجماع ده بدون اجتهاد ولا بحث ولا كده. واحد يجيب لك الاجماع ده وانت تحت البطانية، لا انت طالب علم ولا حاجة، يجيب لك البطانية ولا خذ فاعمل. لو حبيت تكتئن لك هذاك ايه، وروني الكتاب، اروني هذا الكتاب. نعم ذكر العلماء الاجماع، بس لا محتاج بقى طريق وتسهر الليالي وتقف في مكتبتك عشان تحقق حديثا واحدا بطرق والله بقالي 3 ايام الحديث ده سبحان الله مش قادر اجمع ولا قادر اوصل فيه، وممكن نوصل اكتر من 3 ايام وممكن يبقى الى الان لم يظهر لك فيه شيء. لا، المسألة مش كده، مسألة اجماع. فهؤلاء لو اتقنوا العلم كله ودرسوا في المعتقد كتبا ودرسوا في الفقه كتبا وكذا، يبقى تأمن الشذوذ مثل العلماء الأكابر ترون في هذا. والحقيقة من 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 أعظم من رأيت في هذا الباب على هذا الإحكام على طريقة أحمد والأوائل شيخنا الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ففي درس كتب اللغة كتب الحديث والتخريج وكذا يستفيد بهذا. شوف رجعوا هذا فلان، رجعوا شوفوا كذا، اخ خاص بالتهذيب، اخ خاص بالخلاصة، اخ خاص بهذا، اخ معاه كتب اللغة، كل واحد متخصص في هذا الباب. اذا احتاجنا الى شيء من هذه الاشياء مباشرة سبحان الله الاخوة كأن الشيخ متفق معهم والله يا اخواني في, في, في التقريب وكذا، تلاقي الواحد يطلع على طول في لحظة يطلع الكلام هذا في الطبقة كذا 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 على طول مباشرة. فالشاهد أن هؤلاء يا إخواني رحمهم الله تعالى ما تكلموا بهذا السياق فهم قد تكلموا بعد إتقان العلم كله. ولهذا أبو داود خريج العلم ليس محدثا فقط، الترمذي خريج العلم، أحمد خريج العلم، لهذا رأيناهم أئمة في الحديث وأئمة فين؟ في السنة، أئمة في السنة. شوف، لو يقول أبو داود في كتاب السنة ولا ابن ماجه في كتاب السنة يقرر معتقد السنة والجماعة، ولهذا لا نرى لهم والحمد لله مخالفات لمعتقد أهل السنة والجماعة. اعتقاد البخاري، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد ابن المديني، كلهم محدثون ولا لا؟ لا ترى غبار في معتقد أحدهم. فهؤلاء خريج العلم فأتقنوا. هذا خلاصة فيما يتعلق بهذا العلم، بعلم التخريج، علم الأسانيد، علم المتون، علم الفهوم، علم كذا، لتعرف موقعك أنت بالضبط. يا من تأخذ راتبا وتعود إيه في الشقة، أو تعود تشتغل بالساعة وتقول أنا عايز بس أطلع أي حاجة كده وخلاص، عايزين العيال يأكلوا آخر الشهر. لا لا، ده أنت بتنطلق من قاعدة العلم والديانة، فأنت لا بأس تقتتل من هذا، الحمد لله نعم المكسب ونعم المربح من هذا الأمر الذي لا تقصده أنت، إنما أنت تقصد نفع المسلمين بهذا العلم. أنت تقصد أنه هذا الصهر والتعب والنصب الذي أنت قمت به لتحقق حديثا يعمل به المسلمون، هذا في ميزان حسنات، هذا من الجهاد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله تأتيه غنائم ولا لا يا إخوان؟ عندنا غنائم، تأتيه الغنائم الحمد لله، لكن هذه الغنيمة ليست المرادة، وإلا لو حركه الغنيمة الرجل قتل من أجل المغنم. إنما من يقوم بهذا الفرض يا إخواني؟ هذا رجل يريد أن يقتل أولاده وما عنده أي عمل، إذن فيترك العلم الشرعي ويذهب يقف في محل ولا يقف يحمل على ظهره. طب ومن لعلوم المسلمين؟ ما في بأس هذا من الكسب الحلال الطيب المبارك إذا قصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى. ولو ترك هذا العلم هذا وانشغل بأولاده، ما هو يضيع أولاده. ولو ترك هذا الإمامة، ولو ترك هذا التدريس، ولو ترك هذا الدعوة، إذن سيعيش المسلمون في فساد، وسيؤدي هذا إلى انتشار الجهل بين المسلمين. فنعم هذا العمل. الألباني رحمة الله عليه إمام العصر في هذا العلم، الإمام الألباني كان يقتات من هذا العمل، وكان عنده الأموال من هذا العمل، وأحمد شاكر عنده الأموال من هذا العمل، ما في إشكال. لكن المهم حينما تخلو بكتبك ليست هي مسألة أنت تريد أن تحصل الراتب آخر الشهر وكذا، إنما هي تنظر إلى الأثر والثمرة الذي سينتفع به المسلمون. حج لي يأخذ المال، أخذ المال ليحج، فرق بين المسألة. نفسي أكون مع المسلمين في عرفة بس مش قادر، ما معيش نفقة. فجاني واحد وقال يا شيخ خذ 10,000 وروح حج الأبي. أقول جزاك الله هات جزاك الله خيرا. ليه؟ لأن قلبي متعلق بالحج، أريد أن أقف مع الناس في عرفة، في المزدلفة، في ميناء، في الطواف، في السعي، وقفت متعددة لعل الله يغفر لي، ولا الله لم يقبل إلا العمل العمل هذا لأنه لفلان أحج عن فلان. لا، تأتيك هذه الأسئلة. أو حج ليأخذ المال، ما يريد أن يذهب الحج ولا يكن عنده ورطة عليه 10,000 وإلا يتسجن، وخبه فرح يقول يا فلان ما عندك شيء أي وكالة كذا بحج ولا كذا، أذهب إلى الحج وكالة يقول والله تعالى أنا فيه وكالة بـ7، يقول ما فيش وكالة بـ10، شوف أي حد تاني كذا يكون في وكالة بـ10 ولا كذا، ما عندكش أي مكتب كذا ولا حاجة، أي حاجة وخلاص. ولكن هو يعربد، ولهذا بعضهم قد يدخن يا اخوان، بعض الناس اللي هما يحسن دخول على النت وكذا وعلى الاجهزة ويتعامل معه، وقد لا يكون لا عنده ديانة ولا عنده كذا، وقد يكون حليق وقد الى اخره. فلكن فالشاهد في هذا بان الانسان في اي علم من العلوم لابد ان يحكم قاعدته، هذا قاعدة العمل وقاعدة الديانة، في قاعدة القبول الذي به يقبل الله سبحانه وتعالى ايه عملك إن شاء الله. وإلا فالقائمون على كل هذه العلوم سواء من علم أصول الفقه ولا من علم اللغة ولا من علم الحديث ولا من علم الاعتقاد، كلهم مجاهدون في سبيل الله في ساحات الوغى يا أخوان. فمن كان منهم في الميمنة ففي الميمنة، ومن كان منهم في الميسرة ففي الميسرة، وغير ذلك. ولهذا ابن حجر رحمة الله عليه لما عاب على بدر العيني هذا الكلام، لما كان يأخذ الكلام منه ويقول يأخذ الكلام وربما أخذ من بعض طلابه، وربما كان ينتقد جهود تؤخذ وكذا، وينتقد هذا الأمر، هذا إذا ثبت عنه رحمه الله تعالى الولعيني. نعم.
ذكر من نقل قول قال علم المدين التفكر في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الحجام نصف العلم.
الله أكبر الله أكبر. شوف هذا منهج الأكابر، التفقه في معاني الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم، يعني هذا العلم هو علم الحديث. نعم التفقه في المعاني هذا النصف، ما يتعلق بالرجال والأسانيد وكذا هذا النصف. نعم بل على هذه الأربعة التي قلنا لكم هي أربعة أرباع، هي أربعة أرباع، ما يتعلق بالحديث كلفظ، ما يتعلق بالإسناد كرجل، ما يتعلق بالإتقان وضبط الألفاظ، ما يتعلق بالفهوم. نعم وتستطيع أن تقول سندا ومتنا، وتستطيع أن تقول لفظا ومعنى، وتستطيع أن تقول دراية ورواية.
وأما شخص لفظة المذكور في الدروس أن يكون معتقد سلف كما معتقد أبو زرع، معرفنا أحمد يعني كلمة قيمة لكل مشتغل بالحديث.
نعم
معرفنا أبو زرع اللي بحكى له الفضل في الفقرة الكلام، معرفنا أبو زرع غير معتقد سلف
صحيح.
هو هذا أهم شيء.
نعم صحيح الإمامة. نعم نعم هؤلاء أصلا صاروا إمامة ليه؟ وصانهم الله عز وجل وجعلهم القبول في أرضنا، هم أئمة سنة أولا، هؤلاء أئمة سنة، لما صانوا السنة وفقهم الله وجعلهم حجة على الخلق. يا أخواني بارك الله فيكم، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي هؤلاء حجة على الخلق. ما عندنا نبي بعد نبي الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، ما في نبوة بعده، فانتدب الله رجالا من الأمة فجعلهم حجة على خلقه، دول حجة على الخلق بمجموع ما كتب وصنف وأقام الحج على الخلق. ما لأحد عذر في ضلال ركبه حسبه هدى، أو في هدى ترك حسبه ضلالة. انقطعت الأمور هذه خلاص، بانت الأمور هذه، أمور بينة واضحة في مدونة أئمة الإسلام. لا حج لأشعري ولا لمعتزلي ولا لكذا يضرب بسهم الأشعار وبسهم الاعتزال وبسهم التجاهم وبسهم التصوف وعنده دواوين المسلمين. هؤلاء حج على الخلق، جعل الله أبا زرعة هنا وجعل ابن عبد البر هناك وجعل هنا البخاري في كذا. ولهذا سبحان الله ترى هؤلاء وزعوا على الكرة الأرضية، هذا في ترمذ وهذا في بخارى وهذا في مغرب وهذا في أندلس وهذا في شام وهذا في مصر وهذا في حجاز وهذا في كذا. ولهذا اللالكي رحمه الله تعالى أول باب جعله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، أول باب قبل ما يذكر المعتقد ذكر أئمة المعتقد وصنفهم على حسب الايه البلدان، كلهم تقريبا غالبا أئمة حديث، كلهم غالب هؤلاء أئمة حديث. ولهذا اخترق باب الشرح من الأشاعرة لكن لم يخترق باب التصنيف والتدوين، والحمد لله كلهم أئمة سنة اللي هم معروفون كتب المعتمدة ما فيهم أشعاري. المعتمد هذا يعني بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه بعدين أحمد بعدين موطأ مالك بعدين دارقطني بعدين داريمي بعدين ابن حبان، كل هؤلاء والحمد لله أئمة سنة. إنما ممكن الشروحات حصل إن شرح هذا شعري وشرح أو ما تريد وشرح اخترق مثل هذا الباب، لكن باب التصنيف الذي به صارت كتب المعتمدة، أنا أتكلم عن مراجع المعتمدة لدى المسلمين في هذا الباب، فهي مراجع أئمة السنة من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله إن هذه المراجع هي مراجع أئمة السنة غالبها. إذا شذ شيء من ذلك فهو نادر جدا وبيشتبه، مثل ما ترى سنن البيهقي أو كذا، هذا قد وطبعا وليس من الأوائل المعتبرين في المراجع المعتمدة القديمة في صدر هذه الأمة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أئمة سنة، أئمة ما يستحق إمام، قد يقال هذا عالم بالحديث لكن إمام هكذا الإمام البخاري إمام مسلم إمام أبو داود هؤلاء والحمد لله إنما عرفوا بالسنة. وهذا يا أخواني يا سعادة من وفق للعلم والله ولو مسألة، ولا احنا قلنا كثيرا يا أخواني إن المسألة هي مسألة تصحيح العلم، ما هو بكثرة العلم التصحيح، وهؤلاء صححوا العلم صححوا العلم. فيا سعادة من اجتمع له علم صحيح مع قصد صحيح. علم صحيح على معتقد في حديث في أصول في لغة، يا سعادة من كان له. ولهذا انت اجعل شغلك الشاغل في تحبير هذا العلم، تصحيحه وتحبيره، تصحيحي وتحبير، صحح العلم وحبر العلم، وإلا ستكون يوما ماذا أبو قتادة الفلسطيني هذا، ولا يوما ماذا سيد إمام، ولا يوما ماذا عمر عبد الرحمن، ولا يوما ماذا حسن البنا، ولا يوما ماذا سيد قطب، كلهم قد يكون عندهم دوافع العمل الإسلام ودوافع محبة الإسلام، لكن من غير تصحيح للعلم اللي يكفر الدنيا دي كلها وما فيها. وبأي نص يكفر؟ بأي نص يكفر؟